بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع، قال: باب عشرة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به بفضلك ومنتك أعالي جنانك. ثم عقد رحمه الله في خواتيم كتاب النكاح بهذا الباب، وهو يعد من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعنايتها بالزوجة والزوجات وبالأسرة واستقامة حالها على الوجه الذي تستقيم به أحوال الأمة. وهذا الباب يتضمن عشر مسائل تعريفها، أي العشرة، ودليلها وحكمها ووقتها وصفتها وأحكام المبيت وأحكام الوطء وحدود طاعة الزوج والقسم والنشوز. فأما التعريف، فالعشرة بالكسر هي الاجتماع والمخالطة، والمقصود بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام واستمتاع كل واستمتاع كل واحد منهما بالآخر. وعبر بعشرة النساء، وإن كانت منهما لأن جانب المرأة أضعف، وعبر بالجمع لاحتمال التعدد. والنساء جمع لا مفرد له من لفظه، كنسوة في قوله عز وجل: وقال نسوة، فهو جمع لا مفرد له من لفظه، وله إطلاقان، أي النساء إطلاق خاص يقصد به الزوجات، كما في قوله عز وجل: وأمهات نسائكم، وإطلاق عام يطلق على جميع الإناث، ومنه قوله عز وجل: والمحصنات من النساء. فالمقصود بالنساء هنا المعنى الخاص. باب عشرة الزوجات والإماء. فيأتي بعض المسائل المتعلقة بهن. وأما الحكم العشرة فواجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فالكتاب في مواضع كقوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وهذا أمر وهو يدل على الوجوب. قال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله بالمعروف هذا حد الواجب، ويأتي إن شاء الله تعالى. السنة أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، وكقوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكقوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وتأتي هذه إن شاء الله في كلام المصنف وما يزاد عليه. وقت العشرة يكون بعد التسليم، وتأتي أحكام التسليم إن شاء الله بالتفصيل في كلامه رحمه الله. وصفتها على العادة والمعروف، فالعادة محكمة، ويأتي بقية المسائل إن شاء الله من جهة أحكام المبيت وأحكام الوضع والقسم والنشوز عند ذكره لها إن شاء الله تعالى. قال: باب عشرة النساء. أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بعشرة النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
المعشر كقوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب. فهو خطاب للجماعة، نعم، المجتمعة. نعم.
قال رحمه الله: يلزم كلا من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة.
ويلزم هذا الحكم، فهو لازم وواجب على كل منهما، وحد هذا الواجب المعروف ببذل الندى وكف الأذى بأحسن الأقوال والأفعال. ويحرم المطل بالحق، والمطل هو التمطيط والتمديد والتأخير، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وهذا إنما يحرم مع القدرة، وأما إذا عجز فإن الله عز وجل أسقط عنه التبعة بمثل قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ولا يتكره لبذله، بل تطيب نفسه به لإلزام الشارع له بذلك، ولا يتبعه أذى لوجوبه عليه. فإذا حرم المن والأذى في التطوع فتحريمه مع الواجب أولى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا في الزكوات الواجبة أو في المندوبة. ففي النفقات الواجبة أولى بالمنع منه، فلا يمن على من وجبت له عليه نفقته أو حقه أو حقوقه، فلا يمن على زوجة ولا على أصل ولا على فرع ولا على غيره ممن قد تجب نفقته عليه. هذا في الأموال. وكذلك في الحقوق الزوجية في المعاشرة لا يتبع معاشرتها أذى، وهي كذلك لا تمن عليه أن مكنته من نفسها أو أنها فعلت أو فعلت أثناء المعاشرة، لأن هذا مما أمرها الله عز وجل به. فيقدم المعروف ويتلطف مع الأهل. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم. هذه بعض أدلة الكتاب، ومنها أيضا قوله عز وجل: فإمساك بمعروف، وقوله: فأمسكوهن بمعروف. وذكرنا ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، وحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: خيركم خيركم لأهله. واستدل بعض أهل العلم على حق كل زوج على الآخر بقوله سبحانه وتعالى: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قالوا هو كل زوج للآخر، وإن كان الزوج يزيد على المرأة فحقه آكد وأعظم، لقوله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، بسبب ما دفعه من مهر أو نفقة، وبسبب قيامه عليها وعلى أولادها. ولذا سمى الله عز وجل الزوجة سيدا، قال عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الأسيرة، كما عند الترمذي: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، يعني أسيرات، أسيرات عندكم، رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي أيضا عن أبي هريرة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديثه رضي الله عنه وأرضاه: إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، وهو في الصحيحين. ولأنه أصلها الذي خلقت منه، كما جاء عند الشيخين حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وهذا منه عليه الصلاة والسلام ليس استنقاصا للمرأة، ولكن رحمة بها وإرشادا للعناية بها وحسن التعامل معها. ومع هذا الحق فلا يجوز للرجل أن يتعالى عليها ولا أن يظلمها، فيكون لطيفا معها خيرا في تعامله في كل شأنه معها، غيورا بلا تفريط، كريما بلا إسراف، متلطفا معها مع إقامة الهيبة، كما قاله ابن الجوزي رحمه الله: يبقى له هيبة القيام الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: الرجال قوامون على النساء، لكن بلا ظلم ولا تسلط ولا كبر. والنظر الصحيح يدل أيضا على وجوب هذا، لأن الأسرة والحياة الزوجية لا تستقيم إلا بهذا، ولا يصلح الأولاد غالبا إلا به. وغالبا ما يكون الأولاد الذين يشدون عن الطريق المستقيم، غالبا أنهم ينشؤون في أسر متفككة، أو يكثر بينها الشقاق واللغط ورفع الأصوات، فسكون الوالدين يؤثر في الأولاد، وهذا شاهدناه في أسر يعني متباينة غاية التباين، تجد هذه الأسرة أولادها في غاية السكينة والتلطف في الكلام والرفق ببعض، وترجع هذا إلى معرفتك بأمهم وبأبيهم. وأخرى على العكس، وصدق القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا.
قوله وينبغي يعني يستحب، لا يجب الإبقاء على الزوجية، لكن يستحب له الإمساك مع كراهيته لها في خلقها أو في خلقها، لدمامتها أو لسوء خلقها، صبره عليها أولى، ومستحب ويؤجر عليه لهذه الآية، وهي تمام الآية التي تقدمت: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيتغاضى عما يكره لما يحب منها، فإن الكمال عزيز، كما جاء عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويتبصر في نفسه فإنها قد تكره منه أشياء وتصبر عليه، فيصبر أيضا هو، يصبر هو أيضا عليها. وقد يتهم نفسه بالتقصير في حقها أو التقصير في حق الله عز وجل حتى ابتلاه بها. لذا ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير لهذه الآية أن أحد علمائهم ابتلي بامرأة مؤذية وتابعوه العذل يعذلونه في صبره عليها، فقال: لعل الله سلطها علي بذنب مني، وأخشى إن فارقتها أن يعاقبني بأشد منها. صبر عليها. فالمؤمن خاصة مع وجود الأولاد يصبر ويتحمل وينال الخيرية: خيركم خيركم لأهله. قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا رواه ابن جرير عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيحسن إليها ويتزين لها، كما أيضا قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لأهلي كما أحب أن يتزينوا لي. فلا يقصر، لأن التقصير قد يحملها على التطلع لغيره فتفتتن بغيره إذا رأته مقصرا في لباسه أو في تطيبه، ورأت غيره، ربما رأت خاصة مع يعني ما ابتلي الناس به اليوم من هذه الأجهزة التي صار النساء يطلعن منها على بعض حتى دقائق الأسر الأخرى والأزواج الآخرين، فيعفها بحسن تعامله وبحسن هيئته وحسن تجمله وتهيئه لها على أحسن وجه، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكما كان هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر.
يحرم ديانة، وأما من جهة القضاء فلمن استطاع منهما أن يصل إلى حقه أن يأخذه من الآخر، سواء في الحق المالي أو في غيره. ولذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. فيحرم مطل كل واحد منهما في الفراش وفي غيره. وتقدم الوعيد الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى ترجع وحتى تصبح. قال: ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه. وأما المطل والتأخير بما لا يلزم شرعا فإنه جائز، لكنه ليس من المعروف إذا كان مباحا. وأما المعصية فلا، لو ما طلته بما هو محرم كما سيأتي في الوطي في الموضع المحرم، إما في حال حيض أو في الدبر، فإن هذا لا يكون محرما بل هو المتعين عليها. ولا يتكره كل منهما ببذل ما يجب عليه. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان الذي يمن بما لا يجب عليه، والذي يمن بما يجب أشد. المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: والتكر
هذا يقع من بعض الأزواج، حنان منان، كثير اللغط مع أهله وكثير المنة، يمن ما نفقته عليهم وقد يمن حتى معاشرته لزوجه، هذا ليس من شيم الكرام. نعم.
قال رحمه الله: والتكره لبذله، أي بذل الواجب لما تقدم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها وهي بنت 90 ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض،
نعم. قال رحمه الله: وإذا تم العقد، هذا وقت بداية العشرة، ووجوب النفقة والمعاشرة بالمعروف يكون بعد التسليم، ووقته بعد تمام العقد، وتمام العقد يكون باجتماع شروطه وأركانه، فمتى ما تم العقد لزم التسليم ولو لم يسلم الصداق، فيلزمها أن تسلم نفسها، ويلزمه إذا طالبت هي أيضا أن يسلم الصداق. والتسليم إنما يلزمها بثلاث شروط: الشرط الأول أن يمكنه الوطء، وأما مع عدم إمكان الوطء فلا معنى للتسليم، لأنه إنما يستحق منها الاستمتاع على جهة الأصالة، وأما الخدمة فهي تبع عند من يقول بوجوبها، ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فلو تزوج الصغيرة لا يطأ مثله فلا يجب عليها أن تسلم نفسها. كذلك أن يمكنه وطؤها، فلو كانت صغيرة لا توطأ فلا يلزمها أن تسلم نفسها، ولا يلزم وليها أن يسلمها. والشرط الثاني أن يكون بطلبه، فلا يلزم أن تسلم وهو لم يطلب، فلا يلزم أن تسلم نفسها بطلب وليه إذا كان صغيرا، أو بطلب سيده لو كان عبدا، فإنما يلزم بطلبه هو. الشرط الثالث ألا تكون اشترطت التأخير أو اشترطت البقاء في دار أبيها، فإن اشترطت وجب الوفاء بالشرط، لحديث عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح: إن أحق ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة كما يلزمه تسليم الصداق إن طلبت، وقيده بالحرة بخلاف الأمة فلا يلزم إلا بإذن السيد، ويأتي ذكرها. والشرط الثاني أشار إليه بقوله: التي يوطأ مثلها. ثم بيّن الشارع رحمه الله من هي التي يوطى مثلها. قال: وهي، أي التي يوطى مثلها، بنت 9. وهذا على التحديد، والتحديد ليس له دليل، إلا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9، وهو الغالب أن من بلغت هذا السن خاصة في القديم فإنه يمكن وطؤها، لكن العبرة في الحكم على الحال، فإن أمكن وهي بنت 9 وإلا فإنه لا يجب التسليم حتى يمكن، ولو ما أمكن إلا بعد بلوغها 15. والنساء يختلف من بلد إلى بلد، والبنات كذلك يختلفن في هذا، فقد تكون صغيرة في السن ولكنها كاملة البدن وتطيق الوطن، فالحكم مع علته. قال رحمه الله: ولو كانت نضوة الخلقة، وهذا إشارة إلى الخلاف، ونضوة الخلقة هي الهزيلة، إذا طلب تسليمها سلمت نفسها ولو كانت كذلك لإمكان الاستمتاع بها، وإذا كان لا يمكن وطؤها فعلى ما قال رحمه الله: ويستمتع بمن يخشى عليها كحائث، يعني بغير وطن، استمتع بها بما دون الفرج، فتتزر ويباشرها ويفعل معها ما أباحه الله عز وجل للزوج مع زوجه. والخلاف الذي يشير إليه هو خلاف الإمام الشافعي رحمه الله، حيث منع من تسليم مثل هذه لعدم إمكان الوطن.
ويحرم عليه أن يطأ إذا كانت لا تطيق أو خشية الإفضاء، وهو أن يخلط مسلكي البول والمني منها، هذا فيه ضرر كبير ويلزمه عليه الضمان لو فعله. والتسليم محله بيت الزوج إلا أن يكون هناك شرط، فلا يلزمها أن تسلم نفسها في بيت أبيه ولا في بيت أخيه وإنما في بيته. فلو طلب التسليم في غير بيته لا يلزمها أن تسلم نفسها ولا تكون ناشزا بذلك، فلا تأثم. أشار إلى الشرط الثالث بقوله إن طلبه، أي طلب الزوج تسليمها لأن الحق له، هذا الشرط الثاني. والثالث قال
رحمه الله إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها،
أو تشترط أجلا، وهذا يقع اليوم إما بالشرط أو بعرف قام مقام الشرط أن التسليم يكون بعد أن تتخرج من الجامعة، أو التسليم يكون بعد سنة، فإذا اشترطت كان لها هذا الشرط، إذا لم تشترط يلزمها أن تسلم نفسها ويلزم وليها أن يعينها على ذلك، فإن لم يفعل ولم تفعل أثم لترك الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم.
ومتى سلمت نفسها وجبت لها النفقة وجاز له ولها الاستمتاع. إذا خالف الشرط لو اشترطته فلها الفسخ، لو طالب بالتسليم وقد شرطت أن تبقى في دار أبيها فلها الفسخ على ما تقدم في الشروط في النكاح. نعم.
قال رحمه الله ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ.
نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، أشار بالابتداء إلى الاستدامة، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فيستديم الزوجة المحرمة ويستديم الزوجة الصغيرة ويستديم الزوجة الحائض والمريضة، لكن لا يلزم ابتداء تسليمها إذا كانت على هذه الصفة من الأوصاف المؤقتة التي يرجى زوالها. فإذا طلب تسليمها وهي محرمة فإنه لا يلزمها أن تسلم نفسها لوجود المانع الشرعي من الاستمتاع، وهو مانع الإحرام، فإنه ممنوع من الوطء وممنوع أيضا من المباشرة دون الفرج وممنوع من دواعي الجماع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يصدق على كل هذا. وكذلك لو طلب التسليم وهي مريضة، والقاعدة الضرر يدفع أو الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. كذلك الصغيرة لعدم إمكان الاستمتاع، لأنه لو وطي أضر بها. لو شرط عند العقد أن يتسلم الصغيرة، ذكر تقي الدين رحمه الله أنه شرط صحيح وأن قياس المذهب على إحدى الروايتين عليه فتسلم، لكن يحرم عليه الوطء الذي إذا كانت لا يوطى مثلها يحرم عليه. وهذا ما ذكره رحمه الله أيضا من الحيض، كذلك إذا ابتدأت طلب التسليم وهي حائض فلها أن تنتظر حتى تطهر. وبعض الفقهاء يقولون تسلم نفسها ولو كانت حائضا لإمكان الاستمتاع بما دون الفرج وكالاستدامة، دليل ما ذكره قوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. وكل ما ذكر من الأعذار مما يرجى زواله، وأما إذا كان بها عذر لا يرجى زواله فإنها تسلم. إذا كان المرض دائما فإنه يلزمها أن تسلم نفسها، أو كانت مستحاضة دائمة الاستحاضة فإنه يلزمها أن تسلم نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة.
قال قبل هذا: ولو قال لا أطأ، يعني قال سلموني الصغيرة أو المريضة ولن أطأها، فإنه لا يقبل قوله لاحتمال غلبة الشهوة عليه. وإن أنكر أن وطأها وأن وطأه لها يؤذيها فيكون قد قام بينهما مسألة نزاع يفصلها القاضي، والمدعي منهما هي الزوجة لا الزوج. إذا أنكر أن وطأه يؤذيها فهي المدعية، ولذا قال فعليها البينة، والمدعي هو الذي ينقل عن الأصل. فالأصل إمكان الوطأ، إمكان الوطأ وعدم العذر المانع، عدم العذر المانع، عدم المرض، عدم الصغر، عدم الحيض، فعليها البينة. فإذا أتت ببينة أنه لا يمكنها أن توطأ لمرض فيها يمنع من ذلك، فإن القاضي يحكم لها ويمنعه من تسلمها. فإن عجزت عن إقامة البينة حلف أن وطأه لا يضرها وسلمت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة.
إذا لو ادعت عبالة ذكره كما ذكر الفقهاء وضيق مسلكه منها فيكفي قول ثقة امرأة واحدة تشهد بهذا ويمنع من وطئها إذا كانت به هذه الصفة أو بها. قال: وإذا استمهل يعني طلب المهلة أحدهما، لأن التسليم تارة يكون بطلبها، هي تريد أن تسلم نفسها ليبدأ النفقة عليها ولتعف نفسها، فلو طلب المهلة يمهل بالعادة التي اعتادها الناس، وكذا لو طلب تسلمها وطلبت المهلة فإنها تمهل العادة وجوبا إذا أرادت أن تهيئ نفسها. فالعادة محكمة وهي واحدة من خمس القواعد الكبرى في الشريعة، وهذه من تطبيقاتها. والعادة كاليوم واليومين والثلاثة لتهيئ نفسها له، فإنها تصدق ويجب عليه الإمهال. نعم.
قال رحمه الله: لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك.
لا تجب المهلة لأجل الجهاز أو الجهاز ما تجهز به المرأة لبيت زوجها، هذا ما لا يتوقف عليه المعاشرة. إذا قالت انتظر حتى أشتري أثاثا للبيت ونحو ذلك فإنها لا تمهل، لكن تستحب كما ذكر صاحب الغنية لطالب الحق وهو سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه، الذي تنسب له الطريقة الجيلانية، وهو بريء منها على ما ذكره بعض الباحثين من استقامة عقيدته رحمة الله تعالى عليه. فالطريقة القادرية الصوفية تنسب له، وقبره في العراق يزار ويعبد من دون الله والعياذ بالله، وهو من ذرية الحسن ابن علي، فهو سيد وشريف وإمام كبير في العلم والعمل وحسن التأله والعبادة، لكن هذا كله لا يرخص في الغلو فيه ولا في من هو أعلى منه كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو في طبقة شيوخ الموفق، ابن قدامة رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. فصاحب الغنية وهو كتاب تصوف وسلوك لكن فيه شيء من الفقه، يعني طعمه بشيء من الفقه، ومنه هذه المسألة أنه يستحب الإجابة لأن تتجهز لبيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع.
هو زمن الاستمتاع غالبا. قوله مع الإطلاق يعني إذا لم يكن هناك شرط بينه وبين السيد، فيستمتع بها في تسلم في الليل للزوج وتبقى في النهار في خدمة سيدها. فالزوج إنما عقد على إحدى منافعها أو إحدى منفعتيها، فينتبع بالأمة في الوطو وينتفع بها في الخدمة، فالوطو له والخدمة لسيدها. نعم.
قال رحمه الله: وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. قال: وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا،
لأن الزوجية أقوى. نعم.
قال رحمه الله: ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبول ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه.
شرع رحمه الله في ذكر صفة المباشرة وأنه يجوز له أن يباشرها على أي وجه كان، وهو يشير إلى خلاف أهل الجاهلية وخلاف اليهود، فإنهم يدعون كما جاء في الصحيح أن الولد يأتي إذا باشرها من جهة العجيزة يأتي به حول، فأكذبهم الله عز وجل وأنزل قوله سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من أي جهة شئتم. والتحريم يخص الدبر لا يشمل الجهة، فله أن يباشرها متى شاء من أي جهة شاء بهذا القيد الذي ذكر. وقد ذكر قيدين: قيد الضرر فيباشرها على أي وجه كان لكن بلا ضرر في بدنها، والقيد الثاني ألا يشغلها عن ما فرض الله عز وجل عليها كأن يطلبها في آخر وقت الصلاة أو يطلبها وهي صائمة صوما واجبا أو يطلبها وهي محرمة بحج أو عمرة، فهنا لها أن تمتنع، بل يجب عليها أن تمتنع ويحرم عليه الطلب والمباشرة، لكن ليس له أن يطلبها وأن يباشرها في صوم التطوع إذا كان شاهدا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى. فله أن يباشرها ما لم يضر بها في الهيئة أو في العدد أو في الوقت، فالضرر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا من جهة المانع الشرعي. والأصل في هذا الآية: وعاشرهن بالمعروف، أو يشغلها عن فرض، لكن لو أمكن أن يباشر وتدرك الفرض فإن له ذلك. قال ولو
على تنور أو ظهر قتب،
فإنها لو كانت كذلك تجيبه. وسبب التنصيص على هذا أنه جاء في أثر يرفعه بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجيبه ولو كانت على التنور، يعني لو كانت راكبة فإنها تجيبه إلى طلبه. نعم. ومن المعروف كذلك لو طلبته هي أن يجيبها وأن يعفها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإعفافها وانكسارها وانصراف نفسها عن الحرام لا يكون إلا بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
وله اللام للإباحة، إلا أن تشترط له أن يسافر بها حيث شاء في المكان المباح، والسفر الطاعة أو السفر الواجب أو السفر المباح بهذا القيد الذي ذكره وهو مع الأمن. أما إذا كان السفر مخوفا فليس له ذلك. والدليل على حقيته بهذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان يقرع بين نسائه ويسافر ببعضهن دون بعض، وربما سافر بجماعة منهن كما سافر بهن في الحج، وكان الصحابة كذلك يفعلون وهو مستفيض عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما لم تشترط ضده، أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم.
كما تقدم في الشروط لحديث عقبة. نعم.
قال: والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر.
لتداخل الحقين، فهناك حق للزوج وحق للسيد، تداخل فيستأذن من أراد أن يسافر بها من الآخر، فتفويت حق الآخر لا يكون إلا بإذنه. نعم.
قال:
ولا الأمة المزوجة، وأما الأمة بملك اليمين فله أن يسافر بها لا إشكال، لكن لو زوج أمته لغيره يطلب أن يولد له منها فيكون عبيدا له، هذا يقع إذا هو زهد في وطئها تستبري بحيضة ويزوجها ويكون الأولاد له عبيدا له، ويجوز للغير أن يتزوجها إذا كان عبدا فلا إشكال، وإذا كان حرا بشرطه، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فيجوز للحر بهذين الشرطين ألا يطيق طول الحرة وأن يخشى العنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه.
بل تأتيه هي، لو بوأها يعني هيأ لها السيد بيتا وقال: إذا رغبتها أن تغشاها تعال إليها في هذا البيت، لا يلزم الزوج، بل يلزم السيد أن يمكنها من الذهاب إليه في بيته، إلا إن وقع عن شرط. فلو شرط عليه أن تبقى في بيته في بيت السيد، فكالحرة تشترط على الزوج أن تبقى في بيتها أو في بيت أبيها أو في بيت أمها، وإذا أرادها يغشاها في بيتها فلها ما اشترطت. نعم.
قال رحمه الله: ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا.
يسافر بعبده المزوج ولو لم يسافر بزوجته، ولو فوت عليها بعض حقها، لأن حقه سابق لحق الزوجة. نعم.
قال: ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية، وكذا بعده قبل الغسل.
ويحرم وطؤها أي الزوجة وكذا الأمة في حال الحيض يعني في محله، وكذا النفاس يحرم وطؤها قبل أن ينقطع دم النفاس وقبل أن تغتسل. فأما قبل انقطاع الدم من الحيض والنفاس فهذا بإجماع العلماء المستند إلى هذه الآية، قوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا يجب بعد طهر خلافا للظاهرية، لا يجب الوطأ، فإن بعضهم يقول بوجوبه لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، للأمر في قوله فأتوهن، لكنه بالمعروف كما تقدم. وقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم مكان يعني في مكان الحيض وهو الفرج، فيجوز له أن يستمتع بها بما دون الفرج، وهل له أن يستمتع ما بين السرة ركبتين خلاف بين أهل العلم. فعند الشافعية أو بعضهم وعند الحنابلة يجوز له ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج. وذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله إلى أنه يمنع من المباشرة فيما قارب الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل كما عند أبي داود قال له: منها ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. وقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذه المسألة أظنها تقدمت في كتاب الطهارة في الكلام على ما يحرم على الأحكام المترتبة على الحيض، والصواب أن له أن يباشرها في غير الفرج، لأن الله عز وجل إنما نهاه عن المحيض، قال: فاعتزلوا في النساء في المحيض، ولم يقل فاعتزلوا النساء في حال الحيض، وإنما كان يعتزلهن في الماكل والمشرب والمباشرة في غير فرج اليهود. نعم. قال: وكذا بعده قبل الغسل، يحرم أن يطأ في الفرج بعد الطهر وقبل الاغتسال، لأن الله عز وجل رتب المباشرة على أمرين: الطهر من الحيض والتطهر بالاغتسال. قال يسألونك، قال عز وجل: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، وحتى حرف غاية، فإذا تطهرن يعني اغتسل. وهو يشير بهذا إلى خلاف الإمام النعمان أبي حنيفة عليه الرحمة والرضوان، فإنه قال: تباح بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، لأن العلة التي وجد لأجلها المنع قد زالت وهو الدم. فبعضهم قال يكره أن يطاها قبل أن تغتسل، وبعضهم على التحريم، كما هو ظاهر اختيار الشارح هنا رحمه الله، أنه يحرم أن يطاها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل. والغسل بعد انقطاعه تعبدي كغسل الجنابة، لأن الحيض لا يبقى، الدم قد انقطع، والغسل إنما هو لظاهر البدن، ولذا رخص الحنفية رحمه الله بعد انقطاع الدم، رخصوا في الوطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه.
قوله وفي الدبر يعني ويحرم وطؤها في الدبر، وهذا شبه إجماع، وكان فيه خلاف متقدم وصفه الشيخ حفظه الله بالشذوذ. فيحرم لمجموع النصوص التي وردت، وإن كان فيها في كل منها مقال، لكن يشهد بعضها لبعض، ويدل عليه أيضا الآية، فإن الله عز وجل قال: فأتوا حرثكم، ومحل الحرث هو القبل لا الدبر. واستدل على التحريم بهذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله، وفي الحديث الآخر الذي ذكره المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، حديث أبي هريرة بسند صحيح: ملعون من أتى المرأة في دبرها. ولأن الأذى فيه قد يكون أشد من الأذى في الوطئ في المحيض، وفيه أذى على الرجل وعلى المرأة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ووصفه باللوطية الصغرى لا يستقيم، بل وصف فعل قوم لوط باللوطية خطأ، لأنه من إضافته إلى نبي الله عز وجل لوط، وهو بريء من هذا، وإنما يقال من فعل فعل قوم لوط. فالوطء في الدبر محرم، ولو فعل وقامت عليه البينة فإنه يعزر، أو أكرهها وقامت عليه البينة فإنه يعزر، من فعل هذا، ولو تطاوع عليه فإنه يفرق بينهما كما ذكر تقي الدين رحمة الله تعالى عليه. ويجوز له أن يباشر في بين الآليتين، على أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر الكراهة، ويذكره بعض الفقهاء في قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له، فحريم الواجب واجب، وحريم المحرم محرم، وحريم المستحب مستحب، وحريم المكروه مكروه، وحريم المباح مباح، لكن لها لهذه القاعدة فروع، وقد يستثنى منها هذا بدليل السنة، فإن حريم الفرج لا يحرم على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم، لكن يطبقون هذه القاعدة على مثل حريم المسجد، وأيضا ينازع في هذا، فحريم المسجد ليس كالمسجد، ساحات الحرم ليست كالحرم، فيجوز للحائض أن تبقى فيها ولا يصح فيها الاعتكاف، ولا يجوز ولا يصح فيها الطواف، ويجوز فيها البيع والشراء، فالقاعدة إن كانت أغلبية وإلا قد تنقلب، فيكون المستثنى أكثر من المندرج تحتها، لكن ينص عليها حتى يستطيع طالب العلم أن يدرج الأحكام تحت القاعدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة.
ويحرم العزل وهو أن ينزع عند الإنزال ولا ينزل المني في فرج الزوجة، لأن لها حق في الولد، والولد إنما يخلق من ماء الرجل والمرأة، فيحرم، هذا من زيادات الشارع على المتن. وقد اختلف في العلماء في العزل على أقوال، أشهرها ثلاثة: أنه محرم مطلقا، وهذا مذهب الظاهرية، والقول الثاني أنه مباح مطلقا، وهذا مرجح عند الشافعية، وأكثر أهل العلم على أنه مباح إذا أذنت به، فالحق مشترك بينهما، وإباحته هو قول جماهير الصحابة، ورويت الرخصة عن عشرة منهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وأباحه الحنفية رحمة الله عليهم ولو لم تأذن عند فساد الزمان، إذا خشي على ما قد يولد. ودليل اشتراط إذن الزوجة حديث عمر عند أحمد في مسنده، أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن حرة إلا بإذنها، فيه مقال، والأولى عدم العزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود من حديث معقل. ولكن قد يباح وقد يجب، أوجبه بعض أهل العلم في دار الحرب، لأن الولد قد يؤسر، ويباح أو يستحب إذا خشي على الرضيع فحقه آكد، أو خوف رق الولد يعزل عن الأمة حتى لا يكون ولده رقيقا لسيدها. والأدلة التي جاءت في هذا الباب ذكرها الحافظ رحمه الله في البلوغ، منها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا القرآن، على خلاف في هذه الزيادة هل هي منه أو من سفيان رحمة الله تعالى عليه. وهذا دليل المبيحين للعزل، لكن اشترطوا الإذن لحديث عمر وإن كان فيه ما تقدم. وذكر أيضا الحافظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم، ولم يقل لا يفعل، فما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، حتى ولو عزلت إذا كتب الله عز وجل الولد فإنه يرد. وابن حزم رحمه الله استدل بما جاء من حديث جذامة بنت وهب عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، وجعل هذا الحديث ناسخا لأحاديث الإباحة. والأكثر على أنه يكره لغير حاجة، لأن عدمه فيه تمام المتعة وقضاء الوطر منه ومنها، وقد يكون في عدمه ضرر عليه أو على المرأة، فالأولى أن لا يفعل. ونشير هنا إلى مسألة أخرى معاصرة ترتبط بمسألة العزل، وهي تحديد النسب أو تنظيمه. فأما تحديده فمحرم تحديده، يعني منعه وقطعه بالكلية إلا لضرر يلحق بالمرأة، ويشتد التحريم إذا فعلاه خشية الإملاق، فهذا فيه مشابهة لأهل الجاهلية، وفيه أيضا دلالة على ضعف الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وتحريم هذا شبه أو هو إجماع من أهل العلم، وفيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن مجمع الفقه الإسلامي. هذا المنع بالكلية سواء كان بالتعقيم أو بالقلب الرحم أو بإغلاق الأنابيب المنوية في المرأة أو في الرجل، فإنه لا يجوز، وهو يخالف مقاصد الإسلام في النكاح. وفيه أيضا إضرار بالمرأة وإضرار بالمجتمع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، عثمان بن مضعون، نهاه عن التبتل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي ونهاه منعه، وهذا يشبه هذا. والله امتن على المسلمين وعلى الخلق أجمعين بالذرية، الله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، فحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر. وكما قلنا تشتد الحرمة إذا كان بسبب ضعف اليقين والتوكل على الله عز وجل ومشابهة أهل الجاهلية في الخوف من الفقر والإملاق والخوف على مستقبل الأولاد. وأما إذا كانت المرأة لا تطيق الحمل وشهد الأطباء ثقات بأنها لا يمكن ولا يمكن أن تحمل وتضع إلا بعمليات أو بإبر أو بنحو ذلك من المثبتات، فلها أن تمنع، وله كذلك بالوسائل المباحة، ويكون ذلك بتراضيهما وبوسيلة مشروعة، وهذا شرطه. وأما إذا كان منع الحمل لا يكون إلا بوسيلة محرمة فإنه لا يجوز، كذلك بشرط ألا يكون ذلك بعدوان على حمل قائم. وهذا يقود إلى مسألة الإجهاض، وهي محرمة سواء كان الحمل من نطفة مباحة أو نطفة حرام، ولو حملت من الزنا فإن الإجهاض محرم، لأن الحق لم يعد لها، وإنما لهذه النطفة خاصة بعد التخليق. وأما التنظيم فأجازه مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، تنظيم الحمل لمصلحة المرأة أو لمصلحة الأب أو لمصلحتهما أو لمصلحة المجتمع، بأن تحمل سنة وتترك سنتين ثم تعود، فهذا ليس من ذاك، وهو يندرج على تحت القول بإباحة العزل، سواء كان من المرأة التنظيم أو من الرجل باستعمال ما يسمى باللوالب أو الأشرطة اللاصقة أو باستعمال الأوقية الذكرية أو غير ذلك من الوسائل المعاصرة. نعم. سلام. قال بلا إذن حرة أو سيد أمة، فالذي يأذن إذا أراد أن يعزل عن الأمة هو السيد، لأن الحق له، لأن الأولاد سيكونون عبيدا له، فهو الذي يأذن، لكن له كما قلنا أن يعزل عن الجميع ولو بلا إذن في دار الحرب. في دار الحرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة،
لأن هذا يجب عليها بأصل الشرع ولما فيه من مصلحة له ولها، فإن العشرة بالمعروف لا تكون إلا بذلك، له إجبار الزوج الزوجة وله إجبار الأمة أيضا نعم على غسل الحيض وغسل الجنابة، قيده بأن تكون مكلفة بخلاف الصغيرة، بخلاف الصغيرة لو أجنبت لو وطئها وهي لم تحض بعد، وطئها وهي بنت تسع فقد أجنبت لكنها ليست مكلفة، فالجنابة تحصل بالإلاج ولو لم يحصل إنزال فلا يكلفها الغسل. كذلك الذمية هل له أن يجبرها؟ لعله يأتي في كلام المصنف. كذلك يجبرها على غسل نجاسة قامت ببدنها أو ثيابها حال المباشرة حتى لا يتضرر.
نعم. قال رحمه الله: غسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن.
اجتناب المحرمات وأعظمها ترك الصلوات يلزمها ويجبرها على أدائها، فإن أبت فارقها فلا خير فيها، لا يبقى معها، خاصة على قول بعض مشايخنا من كفر تارك الصلاة كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فيلزمها أو يفارقها. كذلك يجبرها على اجتناب سائر المحرمات كشرب الخمر وأكل الحرام والسرقة ونحو ذلك، وسواء كانت هذه المحرمات مما يضر بالمعاشرة أو لا، ما يضر بالمعاشرة كشرب الخمر، وما لا يضر بها وما له أثر فيها كأكل الربا مثلا أو السرقة، هذا ليس له ارتباط بالمعاشرة، لكن حتى لا يرضى الحرام على أهله وقد ينتقل هذا الضرر إلى أولاده، تنتقل عدوى محبة الحرام منها إلى أولاده منها، فيلزمها بذلك ويلزمها ديانة أن تطيع، فإن أبت مكنه القاضي من الفسخ، من فسخ النكاح. وفائدة فسخ النكاح أنه يطالبها بإعادة المهر، لأن هذا مشروط من الشرع وإن لم يكن قد وقع التنصيص عليه في العقد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر. نعم. ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع.
يعني ما يمنع كمال الاستمتاع كالذي يمنع أصله، فيمنعها منه من أكل ما له رائحة أو شربه كالدخان أو الشم أو سائر ما يستقذر مما يتناوله بعض الناس، يلزمها بالامتناع منه لأن الضرر منه متعد عليها عليه. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كانت مسلمة أو ذمية.
يلزمها بكل ذلك، لكن في مسألة الصلاة لا يلزم الذمية لأنها ليست مكلفة بها على قول، وإن كانت مكلفة على القول الآخر فلا تصح منها، وقد أباح الله نكاح الذمية وأمرها ظاهر، أمر الذمية ظاهر، لكن من تدعي الإسلام ولا تصلي هذا قد يتضرر بها أولادها ويتربون على فعل هذا، بخلاف الذمية فإنهم ينشؤون ويعلمون أنها ليست مسلمة، والغالب أن الذمية تسلم تحت الزوج، ولذا أباح الله للمسلم أن ينكح الذمية دون العكس. نعم. له أن يجبر الذمية حتى على الغسل من الحيض والغسل من الجنابة، حتى على القول بعدم تكليف بفروع الشريعة، هذا صححه جماعة من فقهاء المذهب أن له أن يلزم الذمية بغسل الحيض والجنابة وإن لم تكن مكلفة على قول، لأن في الغسل مصلحة له أيضا. نعم.
حسن الله إليكم. قال: ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه.
نعم. قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فالعقد على المرأة إنما هو الاستمتاع ليس للخدمة، هذا مذهب جمهور الفقهاء. وذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله إلى وجوب ذلك ديانة لا قضاء، تجب الخدمة ديانة لكن لا تجب قضاء، لو رافعها إلى القاضي وامتنعت فإنه لا يلزمها، لا يلزمها، بل يلزمه كما تقدم في أول النكاح أن يخدمها، أن يأتي لها بخادم، وإذا كانت مثلها يخدم بأكثر لزمه أكثر من خادم، قد تكون من بنات الملوك أو الأمراء يلزمه هذا ويكون لها خيار الفسخ. وعمل المسلمين والمسلمات، عمل المسلمات مع المسلمين هو القيام بالخدمة، وهو من المعاشرة بالمعروف، وإن لم يكن مشروطا في العقد فالعادة توجبه، هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنها تجبر بالمعروف إن كان مثلها يخدم، كان مثلها يخدم، وإذا امتنعت فله المطالبة بفسخ العقد. وقد كانت النساء كما أخوت عائشة رضي الله عنها في مهنة زوجها، قالت كنت أفتل هدي قلائد هدي صلى الله عليه وسلم بيدي، فيشعرها ويرسلها وما يحرم عليه شيء كان له حلا، فكانت في خدمة. وعائشة وفاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب الخادم، وأسماء كذلك معروف قصتها مع الزبير، وكذا سائر زوجات الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن كنا على هذا. ولو كان لهن سعة في هذا الأمر لاشتهر ولا نقل. نعم، العقد عقد النكاح هو على الاستمتاع، لكن يتبعه هذا بالعادة والعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية، والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. قال: وله منع.
يعني في الحجاوي رحمه الله عدت هذه المسألة لأنه نص أيضا عليها وجزم بها في الإقناع، فعدة المسائل خالف فيها المذهب أن الذمية تجبر كذلك على غسل الجنابة، ومن باب أولى غسل الحيض، لأن الله عز وجل قال: فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن.
قال رحمه الله: وله منع ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه،
وشرب ما يسكرها يعني من الخمر لا ما دونه كالنبيذ، فليس له أن يمنعه، فالمسكر محرم في شريعتهم فله أن يمنعها، ومحرم في شريعتنا، وله أن يمنعها من دخول بيعة وهي معبد النصارى أو الكنيسة معبد اليهود، وكذا الصلوت يمنعها من دخوله. قال: وله منع ذمية، يعني ذكر بعض العلماء أنه لو عبر بالكتابية لكان أولى، وله منع الكتابية، لأن الذمية قد تكون غير كتابية، والكتابية قد تكون غير ذمية، قد ينكح معاهدة أو مستأمنة، فله أن يمنعها من دخول معابدهم، يعني يباح له، ويباح له أن يمكنها، ويكره له أن يمنعها من مسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا على وجه الاستحباب، لكن لو أراد أن يمنعها له أن يمنعها من مسجد، فإذا أراد أن يمنع، إذا كان له أن يمنعها من المسجد فله أيضا أن يمنعها من، يمنع الكتابية من دخول معابدهم. وقوله لا ما دونه، يعني لا ما دون ما يسكر يعني من النبيذ أو قليل الخمر الذي لا يصل بها إلى حد ذهاب العقل، لأن المفسدة التي تتعدى إليه إنما تكون بعد ذهاب عقلها. ونص بعض الفقهاء على ذلك أيضا في حق المسلمة التي تعتقد إباحته، التي تعتقد إباحة النبيذ كالحنفية، فله ليس له أن يمنعها منه.
نعم. قال رحمه الله: ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.
الكتابية لا تكره على إفساد صومها، يعني الواجب عندها، أو صلاتها أو سبتها، يوم الراحة والعبادة، اليوم المقدس عند النصارى وبعض اليهود، أو الأحد إذا قدسوه واعتقدت التعبد فيه بشيء لا يبيح لها الوطء فيه، فلا يكره على مخالفة ذلك. نقف عند هذا. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.